الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في هذه الليلة التي توافق الأحد 21 من شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع مع إخواننا في ذكر ما رأينا ولاحظنا في رحلتنا الدعوية التي كانت يوم الأربعاء والخميس الموافق 17 و18 من ربيع الآخر إلى مديريتي قشن وحصين. وكان الغرض من هذه الزيارة المرور على دور الحديث، إذ كان العزم على زيارتهم قبل حدوث الإعصار، ثم زيارة إخواننا الذين أصيبوا بهذا الإعصار، والإطمئنان على أحوالهم وإدخال السرور عليهم. فقد يسر الله عز وجل في ظهر يوم الأربعاء بالنزول عند أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الزعكري حفظه الله، القائم على مسجد السنة في حرضناوت، وبقينا عنده إلى بعد صلاة العصر. قمنا مذكرين بعظيم نعمة الله على عباده وحفظه لهم مما ينزل من الحوادث، فكم من أمر لولا أن الله عز وجل يحفظ العباد لهلكوا فيه. ثم كان الزيارة لبعض الأخوة الذين تضرروا، وانطلقنا إلى قشن، وصلنا فيها بعد المغرب أي بعد الأذان، وصلينا معهم الحمد لله المغرب. ثم كانت محاضرة في بيان عزة الإسلام وما يقع به النصر والتمكين، وبتنا عندهم في ليلة سعيدة مع أخينا الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد ومن إليه من طلاب العلم. وفي فجر يوم الخميس كانت الكلمة في مسجد التوحيد بقشن، ثم توجهنا بعد راحة إلى منطقة جده، فنزلنا على إخواننا قريب الظهر ووصلنا والمسجد ما زال غير مفروش بسبب المطر ورفع الفرش التي غرقت، فأعدوا منه ما أعدوا ويسر الله عز وجل بكلمة بعد الظهر حثثناهم فيها على حمد الله وشكره وما يتعلق ببعض الآداب والأحكام التي تكون قبل المطر وحال المطر وبعد المطر، والمحافظة على النعمة. ثم توجهنا في عصر يوم الخميس إلى منطقة الوادي، وهي من أكثر المناطق تضررا جراء هذا الإعصار الذي حصل. فنزلنا في مسجد الرحمن الذي يقوم عليه أخونا فضل صاحب حيس حفظه الله بارك فيه، وكانت كلمة بعد العصر. تكلمنا حول الموضوع الشائع وهو الإعصار وما من الله عليهم بالحفظ مع كثرة ما نزل عليهم من المطر وشدة الريح. ثم كان المسير إلى مدينة صوين مركز الإمام الوادعي الذي يقوم عليه الشيخ أبو عمرو الحجوري حفظه الله، فكانت لهم محاضرة في معنى قول الله عز وجل لسعيها راضية، ورحبوا بخير واستقبلوا بخير، وحصل بحمد الله عز وجل الخير الذي نؤمله ونرجوه من الزيارات الدعوية. وأما من حيث ما رأينا وشاهدنا ولاحظنا، فتعلمون أن هذا الإعصار قد بدأ الحديث عنه قبل حصوله بخمسة أيام تقريبا من أوائل شهر ربيع الآخر، ثم تكلم عنه المتكلمون من أصحاب الطقس وما يتعلق به، ومن جملتهم أخونا المبارك سالم الجعيدي، أظنه نائب لجنة الأهلة في الجمهورية اليمنية، لكن نعرفه بالتواضع وحسن الحال وصحة العقيدة، حتى أنه حين درس علم الفلك في مصر كان من المبرزين، إلا أن الشهادة لا يحصل عليها الدارس إلا بقراءة كتاب في التنجيم والسحر، فامتنع هو وبعض الدارسين من السعودية عن دراسة هذا الكتاب، فاستفادوا فيما درسوا فيه إلا أنهم لم يحصلوا على الشهادة الموعود بها، وما ضرهم ذلك بإذن الله عز وجل، فسلامة الدين لا يعدلها شيء. فلا تقول أنا أدرس هذا الكتاب وأنجح وأتوب، ما دراك أنك تتوب؟ من جوز لك دراسة السحر؟ ما أدراك أن تكون العطب في تلك الدراسة والشبهة في حصولها. فلا بد للإنسان أن يكون حذرا على نفسه وعلى عقيدته. وأيضا صاحب الطلاع أخبرني عن قراءته لبعض كتب العقيدة والتوحيد، لا أدري كيف حصل على بعضها وأهدينا له بعضها. المهم كان من ضمن ما نشر عنه وعن غيره أن هذا الإعصار تكون في المحيط الهندي، وبدأت درجاته تخرج إلى مستوى الأعاصير المدارية القوية حتى توقع أن تكون درجته يعني 4 درجات أو نحو ذلك، الدرجة الرابعة والمرتبة الرابعة. ومعنى ذلك أنه سيكون أكبر من إعصار لبان الذي حصل في يوم 5 من صفر لعام 40,400,000 على بلاد المهرة وجنوب وغرب بلاد عمان، وقطعت به السبل وأهلكت بسببه الكثير من الأموال وحصلت به الكثير من الأضرار، مع أن ذلك الإعصار كان من الدرجة الأولى، وهذا الإعصار توقع أن يكون من الدرجة الرابعة. انطلق الإعصار وسمي بتيج، وغالبا أنهم يسمون الأعاصير إما باسم مكان أو اسم مكتشف أو اسم من الأسماء. انطلق متجها إلى جزيرة سقطرة ابتداء لأنها في البحر تبعد من الساحل، ساحل المكلا، أكثر من 600 كيلومتر وربما أكثر من ذلك، لأننا كنا نركب الطائرة من المكلا إلى سقطرة مسافة ساعة، ونركب الطائرة من المكلا إلى صنعاء مسيرة ساعة. وأما من جهة قشن فجزيرة سقطرة أقرب، وهي جزيرة عجيبة في مناظرها وعجيبة في تضاريسها وعجيبة في كثير من شأنها، فيها أشجار لا توجد في غيرها، وفيها طيور لا توجد في غيرها، وأكبر حيوان مفترس فيها القط البري، ولا يوجد فيها كلب، ولا يوجد فيها ثعلب، ولا يوجد فيها شيء من الحيوانات التي هي أعلى مما ذكر. ويكثر عندهم الراعي، لا سيما راعي الغنم، سواء الضأن أو الماعز، لا سيما أهل البادية، حتى أنهم في زواجاتهم ربما تقع المهور عندهم بآلاف الرؤوس من الأغنام. وأما أهل الحاضرة فشأنهم دون ذلك، ومن عجيب شأنهم أن السدر عندهم الحبة قريبة من الحبة التفاح المتوسطة كبيرة الحجم لذيذة الطعم. وعندهم شجرة دم الأخوين لا توجد في غير تلك البلاد. ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو أو طريق البحر. وإذا نزل بها موسم الريح تمكث 4 أشهر أو قريب من ذلك، لا تصل إليها السفن ولا العباري ولا شيء. فترتفع عندهم أسعار المياه وأسعار المعلبات، لأن المدينة تبقى، الجزيرة تبقى شبه محاصرة، والرياح فيها شديدة، لربما يخرجون إلى المسجد وهم يتماسكون، وإذا نزل النازل من الطائرة لدخول المطار إن لم يحتط لنفسه ربما وقع على وجهه. ويذكرون أن السيارة إذا زادت سرعتها على 80 كيلومتر ربما تأخذها الريح، بل إن السائق يسوق السيارة وهو ماسك للدركسون هكذا بيديه بشدة حتى لا تزيحها الريح. رياح موسمية تهدم حتى الجدران، ويصبرون، وكما يقول المثل اليمني: ما خلق الله بلدا إلا جعل أهلها أشد منها. الذي يهمنا وأما أصولهم فأصولهم كأصول المهرة من مهر بن حيدان بن خولان، يعني يعودون إلى خولان بن عامر الذي في بلاد صعد الآن، مع اختلاف في نسب خولان هل هو إلى قضاعة أم إلى غير ذلك، وهذا أمر معلوم مشهور. ولغتهم قريبة من لغة المهرة إلا أنها تختلف عنها في كثير من مفرداتها، وهي جزيرة واسعة سعة لا بأس بها، تتكون من عدة مدن: حديبو وقلنسيه وغير ذلك من المدن الصغيرة. قالوا سرق بعض الناس سيارة فيها فما التفتوا إليه، المهم يسوق يسوق حتى كمل به البترول تركها وأين يذهب، لأنه لا سبيل للخروج منها. وحتى أن السلطة عندهم تمنع خروج الغنم من عندهم، لذلك ما تستطيع تخرج لك كبش ولا غنمة ولا تيس ولا شيء، ممنوع، إلا أحيانا يعني إذا ذبح واحدة يأخذها معه في كيس في الطائرة إذا لم يشددوا عليه. ولذلك تكسر الأغنام عندهم كثرة عظيمة عجيبة، وعندهم منطقة يقال لها دكسم، يعني منطقة سياحية مرتفعة على الجزيرة، كان في أيام الرئيس السابق بنى له فيها خيمة وزفلت الطريق إليها، ويطلع الناس يتنزهون ويجلسون، وفيها أيضا كهف طويل عريض ربما يسيرون فيه بمئات الأمتار، كبير كبير جدا جدا جدا. في أشياء غير هذه نعود إلى ما نحن فيه. يعني ذكر أصحاب الإرصاد أن الإعصار سيأتي على جزيرة سقطرة وتكون درجته الرابعة، أي بسرعة 210 كيلومتر سرعة الريح، هذه ستكون سرعة عظيمة جدا، ربما تحمل الإنسان، ربما تقلب السيارة، ربما تهدم الجدار، ربما تأخذ الشجر، ربما تقلب الحجر، يعني السرعة ليست بالسهلة. خفنا عليهم، صباح يوم الأحد نتواصل ببعض الأخوة فقال الحمد لله عندنا أمطار بدون ريح، فقلنا الحمد لله ونسأل الله أن يحفظكم ويسلمكم. ثم جاء التقرير بأن مركز الإعصار تحول من الضرب في الجزيرة إلى أنه سار بجانبها من شرقها، فسلم الله. هكذا تظهر عجائب قدرة الله عز وجل، فهو لا يعجز. فكم من إنسان يتخوف شيئا يصرفه الله، فكان بدء الفرج على هذه الجزيرة التي تخوف الناس عليها جدا، فوقع عليهم تأثير، يعني من جهة مرور الإعصار بجانبهم، أمطار كثيرة استمرت إلى أكثر من 24 ساعة، سالت الأودية، يعني ربما وقع بعض الغرق، لكن الشاهد أنها أمطار من فوق إلى تحت، ما تأخذها الريح وتمشيها العواصف. هذا من فضل الله. ثم صار هذا الإعصار، وأخبر أصحاب الإرصاد أنه نزل من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة، فقلنا الحمد لله. كان عندي والله ظن عظيم أنه سيكون أهون مما يظنون، لأننا نعرف أن الله لطيف بعباده، والناس يكثرون الدعاء ويتخوفون، ويا الله ربما يدعو طفل صغير استجيب الله له، امرأة استجيب الله لها، ضعيف استجيب الله له، صالح استجيب الله له. المهم مضى الإعصار في طريقه، فوصلت بوادره إلى بلاد حصوين، وإذا قلنا حصوين يشمل منطقة فرتك وما إليها إلى بعد سقر، فحصوين تشمل مدينة حصوين، تشمل حرضنوت، تشمل كبريت، تشمل قديفوت، تشمل حرضنوت، تشمل الوادي، تشمل جده، تشمل سقر. هذه هي حصوين. بدأ فيها الرياح وبداية الأمطار، فلما كان آخر الليل من اليوم الذي صبيحته يوم الاثنين اشتدت عندهم الريح، وبدأت الأمطار تستمر بريح صرصر شديدة. أخبرني الشيخ أبو عبد الرحمن قال كنا نجد فيها صوت الصرير وريح على درجة واحدة من السرعة لأكثر من 24 ساعة على هذا الحال. بدأت عندهم من أواخر ليلة الاثنين، وما وصل عندنا يعني الريح إلا بعد عصر يوم الاثنين هنا في الغيضة، أظلمت وبدأت الرياح الشديدة طيلة الليل. نسأل الله السلامة والعافية. المهم نعود إلى شأننا، وقعت عليهم أمطار كثيرة ذلك اليوم، أمطار غزيرة، لا سيما هذه الأمطار مع شدة الرياح قلعت الأشجار، قلعت الجدران، تهدمت بعض الأبنية. أما الجدران الطويلة هذه تنتهي في أغلبها، وجدناها في جدو، في حصوين، في حرضنوت، في الوادي، في كل المناطق هذه، بل حتى هنا عندنا يعني جدار المطار كثير منه انهار، وهكذا في الطريق إلى ضبوط تجد كثير من الجدران قد سقطت، وبعض البيوت أيضا في الغيضة، وبعض البيوت ها هنا وها هنا. التأثير كان كبيرا بسبب الريح، وبسبب الريح دخلت الأمطار إلى أغلب البيوت، أصبحت البيوت لا تكن في أغلب المنطقة التي وقع فيها الإعصار. هذا من حيث النظرة العامة. أما من حيث النظرة الخاصة فأشد بلدة تضررت بلدة الوادي التي تقع خلف الأنفاق مباشرة للسائر من الغيضة إلى جهة مديرة حصوين. نحن ما خرجنا هنا كثيرا، خرجنا إلى الوادي، رأينا بعض المياه التي نزلت وبعض الحفر التي وقعت، ورأينا بعض التأثرات من ميل أعمدة الكهرباء، وهكذا بعض البيوت التي انشقت، وأخبرنا عن بعض الأضرار التي لحقت في السوق، ورأينا أيضا بعض الإزفلت الذي ارتفع. يعني أشياء تعاظمناها لما كنا في هذه المدينة. فلما كان ذهابنا إلى هذه الرحلة التي أشرت لكم، أول ما خرجنا من النقطة، نقطة الغيضة، فوجئنا أن أقرب مكان منها تحول إلى وادي كبير بعد النقطة مباشرة. يعني لا تتجاوز النقطة بخمسة متر ستة متر إلا وترى أنه داخل في ذلك المكان سيل عظيم، يعني أثر في جرف الإزفلت، وهكذا ظهرت بعض الآبار التي كانت ربما مدفونة ما يرى إلا أعلاها، صارت فيها مثل القصبات المرتفعة لكثرة الأتربة التي جرفتها السيول. وهكذا تمشي بعدها ترى قطع جديد في الإزفلت وجرف كثير من الأتربة وتغير في كثير من الطريق. وأما من الغيضة إلى ضبوط يكاد أن تكون أعمدة الكهرباء انتهت والأسلاك تقطعت، ولا سبيل لعودة الكهرباء إلى ضبوط إلا بإنشاء شبكة جديدة، شبكة جديدة بأعمدتها بأسلاكها بكذلك المحولات بكل شيء، شبكة جديدة، شبكة جديدة. أيضا كثير من العبارات يعني ظهر فشلها لكثرة الماء النازل ولصغر العبارة، تتخيلها كأنها عبارة عن ماسورة صغيرة أبو 8 إنش أو 10 إنش، هي كبيرة كبيرة كبر نسبي، هذه إذا كانت عبارة عن أمطار يسيرة. أما مثل هذه الأعاصير ما تحتاج إلا إلى كباري، كباري أيضا ليست أرضية، لأن الكباري الأرضية يأتي عليها السيل ويأخذها أو تنقطع السبل في حال سقوط المطر في حال جريان الأودية. لكن الكباري المعلقة هذه قد يحصل المضي معها مع وجود الأمطار أو بعد نزول الأمطار ونزول الأودية، لكن هذا الطريق أغلبه ليس على هذا السبيل. صلى الله السلام والعافية. مشينا هنا، وصلنا إلى اللفة التي بعد ضبوط، تلك المنطقة التي ترون فيها دائما الماء يسيل، كان عندها كبري أرضي. هذا الكبري يكاد أن يكون غير موجود، وإن وجد فبعضه في أواخره من تلك الجهة، وإلا أخذ وتغير مسار المكان تماما. كنت قلت لبعض الأخوة لو نجلس هنا قليلا رأينا ألا طريق إلى الساحل، يعني تغير المكان تماما، وأخذ الكبري الأرضي واندفن المكان وصار السير فيه صعب. المهم مضينا فيما نحن فيه إلى بعده ما بين ضبوط ونشطون، وإذا بنفس الأضرار، العبارات كثيرها لم يحتمل سير السيل، فطريق السيل للسيل. يقولون
الماء لابد أن يشق طريقة، لابد أن يشق طريقة، ولذلك تجدون أن المياه تخرج من الجبال الصماء، فالماء لابد أن يشق طريقة، فإذا لم تجعل له مجال سيبحث له عن مجال ويخرج يخرج. هذا هو الواقع، يعني صار الآن أغلب الخط على هذا الحال، قطع بعد قطع بعد قطع، مع أنه إذا استمر الأمر هكذا ولم يقع الإصلاحات، يعني لو قدر الله بإعصار قادم أو بأمطار قادمة مثل هذا أو أكثر منه أو أقل منه، تتوقع أن هذا الخط ينتهي، كم عساه يقاوم؟ عادة أصحاب الخطوط أنه يعمل الخط الأسفلتي ويجعل له حماية منها هنا ومنها هنا، في بعض الدول يكون مزفلت، وعندنا في اليمن يكون عبارة عن رملي لكن حماية. أما الآن أخذت تلك الحماية في أغلب الخط، بل بدأ التراب يتآكل من تحت الزفلت، فإذا لم تكن هناك عناية بهذا الخط ربما سيل واحد أو يأتي سيلان على هذا الحال الذي وقع الآن وينتهي الخط. مضينا فيما نحن فيه إلى أن وصلنا إلى جهة الأنفاق، وإذا بالحجارة ساقطت، ورأينا أن الله لطف. كيف هذا؟ يعني لو استمر المطر على ما هو عليه من الشدة واستمر سقوط الأحجار حتى يسقط مكان من الأسفلت، سيتتابع الماء على أكل ذلك المكان، وتعلمون أن ذلك الطريق معلق في عرض جبال فرتك العالية، ربما يصبح ذلك الخط يبابا، يحتاج إلى أشهر حتى يعاد، ولو ربما قطع هذا الطريق إلى فترة من الزمن، إلا أن يشاء الله، إلا أن الله لطف وسلم فله الحمد والمنة. فرأينا لطفا حمدنا الله، وإلا بعض أماكن لو استمر الأمر على ما هو عليه، لأنهم كانوا يتوقعون أن الإعصار يستمر إلى آخر يوم الأربعاء، وسلم الله ما استمر الإعصار إلا إلى آخر يوم الثلاثاء، ليلة الأربعاء حصل بعض مطر إلى نصف الليل وانقطع، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. خرجنا من الأنفاق متجهين إلى جهة الوادي، وإذا بنا نرى الأمر العظيم، يعني أخذت الخطوط والأماكن، حتى أن بعض الأماكن حين تراها تقول ما قد مر الخط يوم من الأيام، يعني أخذ جميع آثار الخط من زفلت، من أتربة، من بناءات، جميع الآثار تقول ما قد مر الخط من هذا المكان يوما من الدهر، أخذ مساحة طويلة، لأن المطر كأنه والله أعلم كان يقع في عرض جبال فرتك، ثم تجمعت الأمطار فما وجدت سبلا، حتى وإن كانت هناك سبل، أما في هذا المكان ربما لا يكون إلا مكان، لأن الطريق في ذلك ما بين الجبال ضيق. يعني ضيقة وأمطار غزيرة، والحمد لله سلم الله عز وجل، اجتمعت الأمطار ونزلت من تلك المنطقة متجهة إلى جهة الوادي. الوادي اسمه وادي، الوادي اسمه وادي. يا أخوة، نحن أدركنا آباءنا وأجدادنا، قبل ذلك رأينا بناء أجدادنا، كانوا ما يبنون في الأودية، ولا يبنون في أماكن الزراعة، ولا يبنون في الأماكن المنخفضة، لأن عندهم قاعدة أن طريق السيل للسيل، يسيرون على ذلك. فتجد يبني أحدهم في رأس الجبل، في رأس التلة، في عرض الجبل. أما الآن الناس نزلوا إلى الأودية، بنوا في الأودية، وهذه المنطقة تسمى الوادي، لما جاء الإزفلت عمل حاجزا بين الجبال وبين البلدة، فصارت تأتي أمطار يسيرة تمضي مع الإزفلت حتى تخرج إلى جهة حصين، أو أمطار يسيرة يستوعبها العبارات الصغيرة أو الكباري الأرضية الصغيرة تمضي عليها. لكن هذا السيل جاء وتجمع في داخل ذلك الخط حتى صار مثل السد العظيم، يعني تصور تجمعت المياه من حدود جبال فرتك إلى قريب محطة الأسد، صارت الدنيا كأنها بحر عظيم. وإذا بها تنفجر مرة واحدة تأخذ ما أمامها، حفرت الأرض وذهبت المزارع وصارت الأرض بحرا مع بحر. قال أخونا عبد الله بن محمد الزعكري حفظه الله، وهذا في اليوم الثاني، قال صعدت على سطح عمارة فنظرت من البحر إلى الجبل كله بحر واحد، فلما نزل هذا الانفجار حصلت تلك الأضرار العظيمة، يعني جرف ما أمامه حتى البيوت، بعض البيوت التي أمامه جرفت، بعض السيارات إلى الآن ضايعة لم يحملها ولم يجدوها، لأنه وقع دفن أكثر من مسافة 4 متر، ووقع جرف ربما أشد من مسافة 5-6 متر، بس ما يلاحظ لأنه صار مثل النزلة والطلعة. المهم شيء عجيب، لولا أن الله سلم انفجر هذا الماء لربما دخل على مدينة حصين وأدى إلى أضرار أكثر. ثم مشى الماء إلى جهة حرضنوت وكاد أن يهلكهم ويغرقهم، حتى خرجوا من بيوتهم ودخل إلى مستويات عالية، ثم انفجر الخط الذي يمضي إلى خيسيت، وكان في هذا الانفجار رحمة، خرج الماء إلى جهة البحر، ثم دخل الماء إلى جهة حصين. سلم الله أخواننا في دار القرآن والحديث المسجد الوادعي، بيوتهم مثل بيوت دماج بدون أساسات، لربما لو أتى عليهم السيل أنه أتى عليها كلها، لكن سلم الله، دخل انقسم الماء إلى قسمين، بعضه دخل على جهة الغرب من حصين والبعض ذهب إلى جهة الشرق، وسلم الله. أيضا رأينا في طريق قشن كثير من الخراب، لكن كانت الأمطار في قشن أهون من هذه المناطق التي تقدمت، وكانت أيضا رأينا في جده كثير من الانهيارات، لا سيما البيوت الرمل ماذا الترابية، وهكذا البيوت القديمة والأحواش. وأما الخط غطى كله، الذي بالرمال والذي بالأحجار والذي بكذا، حتى قامت السلطة المحلية وفقها الله بكثير من الجهد الذي تستطيعه، قامت بشق الطرق وإزالة الأتربة وإصلاح بعض الحال. ومثل هذه الأعاصير يا أخي ما تحتاج إلا بعد عون الله عز وجل إلى دول متقدمة في باب الدفاع المدني، في باب البنية التحتية. أما عندنا في اليمن يعني البنية التحتية ضعيفة جدا، نسأل الله العون والسداد. يعني كثير من البلدان مثل هذه العاصير، مثل هذه الأمطار، مثل هذه الأشياء تقع، لكن تجد مثلا الكهرباء تستمر، الخطوط مستمرة، وسائل النقل مستمرة. لكن هنا ضعف الحال، ضعف الدولة، وضعف البنية التحتية، والعشوائية أيضا في البناء، لأن الناس ما يبالون، يعني يبيع لك الأرض في الوادي، وهذا يشتري الأرض في الوادي أهم شيء يلقاها برخص، ما هو يدري أنه يقدم نفسه إلى الوادي. هذه قاعدة، طريق السيل للسيل. أنت انظر إلى هذا المكان اللي هو وادي الآن، قد مرت منه أمطار كثيرة كثيرة. قلت للأخوة هناك، قلنا يا أخوة الآن معكم، تنظر المكان الذي مشى منه هذا السيل، خلاص هذا المكان لا أحد يتعرض له، لا بناء ولا شيء، بل إن استطعتم أن تتفقوا أن الناس يجعلون له حواجز بحيث يكون يأتي السيل يمضي إلى البحر. أما أن تسد مكان السيل ثم تتألم من تأثير السيل، أنت لك دور في ضرر نفسك، والله المستعان. يعني من الأمور العجيبة التي نريد أن نذكرها لكم أيضا، أخبرنا به بعض أخواننا في حرضنوت، أو نعم في حرضنوت، يعني قال أخونا عبد الله ابن الشيخ محمد الزعفري، يعني انتبه إلا والماء قد دنا منها هنا ومنها هنا، يقوم يأخذ عائلتهم وأخرجهم إلى مكان بعيد، رجع المرة الثانية إلا والماء قد بلغ إلى يعني حدود المسجد، ودخلت سيارة أخرى غطها السيل، ما بقي أحد يستطيع الخروج من ذلك المكان، حيث أصبحت الأرض كلها ماء واحد. مع أن أهل المهرة كما تعلمون يبنون المساجد مرتفعة ويبنون البيوت مرتفعة، إلا أن هذا وصل. من عجيب ما حصل هناك، قالوا فيه رجل يعني رأى أمه وأباه والبيت بدأ يغرق، وارتفع الماء إلى مستوى قد غطى الفرش والأشياء، وطلعوا إلى الدرج، فأراد أن ينقذهم، ينادي ها هنا وها هنا، ما أحد يستجيب له، فأخذ نفسه وانطلق مع بعض إخوانه إلى ساحل حصوين، وصل أخذ زورق من هناك ودخل بزورق، تصور يعني ربما مسافة أكثر من 3 كيلومتر، دخل في الماء إلى أن وصل إلى أرض حرضنوت التي ما فيها ماء، دخل بالزورق وجعل يسعف عشير أسرته، ثم طول الليل يسعفون الناس في ذلك الزورق الذي دخلوا به. وهذا من السلامة. ومن السلامة أيضا أن امرأة سقط عليها العمود، يعني عمود البيت سقط عليه على رجلها وربما كسرها، فبقيت تحت العمود، وكان في يدها طفل عمره 6 أشهر، ناولت أباه أخذه إلى قريب السطح والسطح، فبقي هو في أعلى السطح يرجو السلام لولده ومن إليه، وبقيت المرأة في أسفل البيت حتى تم إسعافهم في الصبح اليوم الثاني. وأما مسجد بني سيف، كان فيه أخونا أبو حازم فترة، سلمك الله أبو حازم، فلما أنت لو أنت فيها الله أعلم كيف كان، كنت سمينا وربما تطمئن، ونسأل الله السلامة، لكن الحمد لله على السلامة. هذا المسجد قال لي الآخر الذي كان فيه، قال دخلنا فيه نكتن، فجاء أخوة من حضرموت، أدري 7 أو 8، قال فاجتمعنا في المسجد 15 نفسا، فصلينا المغرب ثم صلينا العشاء، وقال اختفينا في جهة المحراب من الريح والأمطار وكذا. قال فقلت لهم أسمع حركة، قالوا أنت خايف. قال فتركتهم وقمت هكذا إلا وأسمع الحركة، قلت لهم يا أخوة تسمعون شيء؟ قالوا نعم. قال قوموا، قال فقمنا إلى مؤخرة المسجد، ما وصلنا مؤخرة المسجد إلا وانهد المسجد، سلمنا الله. قال دخلنا إلى مصلى النساء، مصلى النساء يغرق. ارجع، قال طلعنا فوق الحمامات من بعد صلاة العشاء إلى شروق الشمس، وهم في وضع مع الريح الشديدة والمطر الشديد طول الليل، حتى أن بعضهم ودع بعضا، يعني لما رأوا الهلكة كل يودع صاحبه. والسيارة التي كانت مع هؤلاء الحضارم اشتروها من حصوين، يعني دفنت عن بكرة أبيها، بكروا صاحبها يبحث عنها بعد ما أنزلوهم بالحبال وكذا، ما رأوا لها أثرا. ثم رأوا بعض آثارها أنها مدفونة في نفس المكان، يعني انظر سيارة كاملة تغطى. وفي نفس المكان قريب من المسجد هذا رأينا عمارة مسلحة انهدت في مكانها، كأنه دخل لها الماء من تحت حتى انهدت في مكانها وسقطت كما هي. ورأينا أيضا سيارة هايلوكس مغطاة ما يظهر إلا أعلاها. وأخبرنا الناس أن كثير من السيارات لا يدرون أين أماكنها. ومن عجيب ما حصل في تلك المنطقة أيضا أن أسرة خرج الأبناء من بيتهم إلى بيت أختهم بجانبهم، فأخذهم السيل، أخذهم السيل حتى أوصلهم على التكة حق البيت حق أختهم، فدخلوا وسلموا وانهد البيت الذي كانوا فيه، سلمهم الله. وأيضا ذكروا أن هنالك بيت يعني غرق، فطلع الناس قليلا غرق حتى طلعوا على السطح، فانهد البيت هكذا على مستواه فبقيوا على سطحه حتى أسعفهم الناس في الصباح. وذكروا أيضا أن بيتا انهد على غرفة غرفة، انهد دخل الماء في الغرفة الأولى فهربوا إلى الغرفة الثانية فانهدت الغرفة الأولى، ثم دخل الماء في الغرفة الثانية فهربوا إلى الغرفة الثالثة، حتى ما بقي لهم إلا مكان ضيق هكذا بقوا فيه حتى أصبح الصباح وأسعفهم الناس. أما في الليل ما كان أحد يدري ما حوله، يعني في جميع تلك المناطق ما أحد يدري ما الذي يحصل حوله، ما أحد يدري بالأحياء من الأموات. وأما المواشي ذهبت المواشي الكثيرة والإبل الكثيرة والأغنام الكثيرة والأشجار الكثيرة والأمور الكثيرة، لكن هذه فقط البيوت التي تهدمت. والواقع أنك حين ترى مجرى السيل في ذلك المكان تقول الحمد لله الذي سلمهم وغنمهم، هذا الشيء الذي حصل كرامة من الله وسلامة من الله على تلك الشدة وعلى ذلك الحال. وما مات أحد لا من الرجال ولا من النساء إلا ما كان من عجوز، أظن ماتت في قديفوت، وهكذا بعض الأطفال ماتوا اليوم الثاني في السباحة، وهكذا. وإلا الأمور صارت إلى يعني أحسن. هذا تقرير كتبه أخونا جمعان يقول وبدأت تشتد الرياح قوتها وهكذا هطول الأمطار الغزيرة حتى جاءت السيول وغطت الطرقات وكثر الماء حتى دخل في القرى والبيوت، وخرج بعض الناس من بيوتهم خوفا من الهدم، وفعلا حصل الهدم وغرقت السيارات وماتت المواشي وتطايرت الخزانات وسقطت الأشجار، ولكن الله سلم أرواح الناس فله الحمد والمنة. بعض المساجد تهدمت في الوادي مثلا وخيسيت وكذلك. ومن القصص التي وقعت في هذا الإعصار أن أسرة من الأسر في منطقة حرضناوت حوصرت بالسيول التي أحاطت بالبيت وهم داخلها، ونحن نسمع صوت الصفارات للإنقاذ دون أن نحرك ساكنا لأن الرياح كانت شديدة والسيول كثيرة وقوية، حتى جاء أحد الشباب وهو مبلل بالماء وعليه أثر الفزع والخوف لأن أسرته محاصرة أيضا وسط السيول، فدخل علينا ونحن مختبئون في المسجد يطلب منا المساعدة، والناس خائفون، حتى أنه خرج معه مجموعة من الشباب إلى حصين ليجلبوا قارب صغير يسمى صوت الشعب، فجلبوها وسط ذلك الإعصار، ودخلوا قرية حرضنوت بالقارب. مشهد غريب يقع في وسط هذه المنطقة، وفعلا أنقذوا تلك الأسرة، وتفاجأنا بأن هناك أسر كثيرة محاصرة، حتى صعد الناس فوق السطوح مع تلك الرياح والأمطار الشديدة والماء يتصاعد عليهم من كل مكان، وعشنا تلك الليلة في خوف شديد لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله تم إنقاذ كثير من الناس والأسر التي فيها النساء والأطفال. كتبه جمعان علي حرف أبو عفيف. قال: ومن تلك القصص أيضا كنا في مسجد الجامع بحرضنوت خائفون من شدة الرياح والإعصار، وبينما نحن جالسون ننتظر هدوء الريح، وإذا بنا نسمع صوتا قويا ونرى أحد النوافذ تنتزع بقوة شديدة، فخفنا خوفا عظيما ولكن ربك سلم. قال: أما في منطقة كديفوت مديرة حصوين، المنطقة التي تقع ناحية جبال فرتك، أخذ الإعصار النخيل وانتزعها من أماكنها، وسقطت جميعها، وتهدمت البيوت التي كانت مبنية من الطين، ولكن الناس قد خرجوا منها قبل الإعصار لأنها تقع في الأودية، وكانت بعض الأسر في يوم الإعصار رفضت النزوح والخروج منها، مع أن الشباب أصحاب مجلس التطوع بالمنطقة وغيرهم ألحوا عليهم بالخروج، ولما خرجوهم من البيوت بعدها تهدمت البيوت. سبحان الله على لطفه بعباده، أمهلهم حتى خرجوا. وفي منطقة الوادي بمديرية حصين حصل العجب العجاب، لأن الضرر فيها أكثر، فقد أصبحت بعض الأسر معلقة على الجدران التي حفظها الله، وتقطعت الطرق وانقطعت المواصلات، وتخربت البنية التحتية من مشروع الماء والكهرباء، والله المستعان. وكما يقول المثل: ما رأي كمن سمع. نحن إنما ذكرنا لكم بعض من تلك المشاهد كتاريخ يحفظ، وأمر يسمعه البعيد قبل القريب، وإلا فالواقع أننا رأينا لطفا من الله عز وجل، وإلا فالإعصار كان شديدا جدا، إلا أن الله عز وجل لطف بعباده وسلم الأرواح وسلم الكثير، وإلا انهدت بيوت وجدران وهناجر وأشياء كثيرة، يعني ذهبت، ورياح مستمرة وأهوال مرت على كثير من الناس، ونحن هنا الحمد لله سلم الله عز وجل مع أضرار طفيفة في دخول الأمطار. وهكذا في الغيضة رأينا بعض بيت مهدم، وبعض الأماكن دفنت، والحمد لله في الجملة السلامة حاصلة، وهذه الأضرار تقع بين الحين والآخر بما شاء الله عز وجل، وفيها تخويف للعباد بالتوبة إلى رب العباد واللجوء إليه، لكن كثير من الناس لا يبالون ولا يلتفتون، وإلا فيها تخويف، ينبغي للناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن كذلك يكثروا من الاستغفار، وإذا رأوا الريح سألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، وإذا نزل المطر يا سألوا الله أن يجعله رحمة، وإذا اشتد عليهم دعوا الله عز وجل بالاستصحاء أن يحوله على الآكام والأودية والضراب ومنابت الشجر، والله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، والحمد لله. ونشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم نشكر أخوان الأخوة جميعا الذين يعني تعاونوا في رفع الضرر عن أنفسهم وعن غيرهم، وكذلك نشكر السلطة المحلية بما قامت به على قدر الاستطاعة التي مكنها الله منها، لو لم يكن إلا التعاطف في نزولهم إلى بعض الأماكن، فالناس يطمئنون حين يرون أولياء أمورهم بين أظهرهم يطمئنون، وإن لم يتحصلوا على كثير شيء، والحمد لله فعلا قاموا ببعض جهد من إصلاح الكهرباء في الغيض، رأيتم عادة الكهرباء إلى يعني ما كانت عليه بعد يومين في بعد الإعصار، وأخبرنا أن ضبوط أعطي لها ماطور مؤقت حتى يصلحوا لها السبيل. وفي حصوين جاءت لجنة من حضرموت سواء لإصلاح الخطوط أو لإصلاح الكهرباء، المهم الأعمال الماضية على قدم وساق، وسيصلح الله أمر العباد، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل الحفظ لنا ولكم والعون والسداد، وآيات الله عز وجل عظيمة تزيد الإيمان في وجه في قلب العبد حين يرى أن الله دافع وأن الله حفظ وأن الله سلم وأن الله غنم. هذا آية من آيات الله، أخذ ما شاء وترك ما شاء فله الحمد والمنة، وبه التوفيق العصمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وكذلك نشكر الأخوة الذين كانوا يتواصلون بنا منها هنا ومنها هنا، الذين أصابهم القلق والفزع. فعلا قال بعض الأخوة: والله لقد نسينا مأساة غزة ونحن نتألم عليكم، لأن المواصلات انقطعت، الاتصالات قطعت بسبب شدة الريح وبسبب الأمطار. ومن عجيب القصص التي قالوا حصلت في تلك المنطقة أن بعضهم كان يتواصل مع بعض أخوانه في المملكة ومعهم مجموعة ينقلون فيها الأخبار، فإذا به يصور لهم صورة والبيت ينهد، ثم انقطع الاتصال، فبات الناس في ليلة شديدة، يعني استمر انقطاع الاتصال أظن أكثر من يومين، وخلاص الناس فزعوا وقالوا لعل الناس انتهوا حين رأوا هذا البيت انهد أمامهم. سبحان الله، الحمد لله، مثل هذا هي المخوفات. كم من إنسان لجأ إلى الله واستغفر وأتاب وأناب، بعضهم قد يستمر على استغفاره وتوبته، وبعضهم قد يعود إلى ذنبه ومعصيته. لكن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين.